مثل هذه الكلمات التي استفتحت بها هذه المحاضرة وتسمى بخطبة الحاجة والسؤال: لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر أمر التحذير من البدع في كل خطبة أكثر مما يكرر ذلك في باب المعاصي الشهواتية كالزنا وشرب الخمر والقتل أو غير ذلك؟ ما الذي كان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر على مسامع أمته وهو يعلم أن هذا الدين سيحفظ بالإسناد؟ حتى سمعتم خطبة الحاجة اليوم من هذا الذي جاء ليتذاكر معكم خطر البدع على الأمة، ما هي البدعة وما هي آثارها الوخيمة على هذه الأمة. فكان يكرر في كل خطبة أمر التحذير من البدع، بل وجعلها خطبة الحاجة. فإذا جاء الرجل يخطب من أسرة، فمن السنة قبل أن يستفتح حاجته بالخطبة من ولي المرأة أن يذكر خطبة الحاجة، فحينئذ تكرر في الحاجات وتكرر في خطبة الجمعة كما كان يكررها رسول رب الأرض والسماوات. فلماذا كان هذا؟ فهل شعرتم يا عباد الله أو تفكرتم لأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يحذر من البدع؟ أكثر محذر من الزنا، أكثر محذر من السرقة، سبحان الله. والجواب عن هذا في عدة أوجه هي عنوان محاضرتنا، فنشكر الوزارة الإسلامية تنظيم هذه المحاضرة متمثلة بفرع منطقة مكة ثم مكتب الدعوة بجدة المهمة، والتي أشكر الحضور للبقاء والاستماع والتواضع للعلم. وقد روي عن ابن عمر أنه قال: تفقه ساعة واحدة خير من عبادة 60 سنة. وما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنة. اللهم اجعلنا منهم، ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا، واجعلنا ممن إذا تفرقنا بعد هذا المجلس أن نتفرق بذنب مغفور وعمل مشكور وتجارة لن تبور. عباد الله، السبب في تحذير النبي في كل خطبة من الابتداع في الدين والبدعة نظرا لشدة خطرها، لشدة خطرها. وحينئذ ما مكمن الخطر فيها؟ وما هي الأوجه الأخرى التي كان من أجله يحذر النبي منها؟ إخواني، الأمر في البدعة أولا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو كانت باطل محض لنفر الناس منها. لو كانت باطل محض البدعة تركت وهجرت، ولو كانت حق محض كما قال ابن تيمية نعم لقبلت وكانت سنة. لكن يمتزج فيها الحق بالباطل فيزينها الشيطان أن صاحبها يتقرب للرحمن فيركبها، والقبح فيها أنه يفعلها وهي كبيرة من الكبائر. البدع من الكبائر، قول النبي: كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ولم يقل هناك بدعة حسنة بدعة سيئة. فإذا كان متوعد صاحبها بالنار كالزنا متوعد بالنار ثم يستحلها ويراها قربة إلى الله، فما أفظع الذنب حينئذ. ما أفضع هذا الذنب. يعني لو أن رجلا جاء يزني كما هو عند الأحناف، فلما قعد بين شعب المرأة الأربع ليمارس معها الرذيلة قال على بركة الله، أو أتقرب إلى الله بذلك، ما أفحش ذنبه عندكم. قبيح جدا، هو نفس الأمر الذي نتكلم فيه في الابتداع. البدعة يكرهها الله وحرمها على عباده لأنها تشريك في حكمه، والذي يحكم في العباد كيف يعبد، صفة العبادة عددها سببها شرطها هيئتها كيفيتها، هو الرب الأعلى الذي خلق فسوى، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فلا يحب الله أحد ينازع في أمر التشريع، فيسن للناس أمر ما شرعه ويخترعه. فأقبح به من ذنب من كبائر الذنوب يستحله فاعله ويراه أنه أقرب ما يقربه لعلام الغيوب. رأيت وجهت النكارة، هذا الذي جعل العلماء كالبربهاري رحمه الله يقول ليس في البدع شيء صغير، صغاره يقول لكبارها. لعلك وجدت إنسان بعد صلاة الفجر يتمسح هكذا، ينفث ويتمسح أو يكحل عينيه بالذكر، فقلت في نفسك بدعة صحيح لكنها صغيرة من الصغائر، أليس كذلك؟ فإن النبي ما كان يتمسح بالذكر إلا قبيل النوم كما بصحيح البخاري في عائشة، وأنه كان يجمع كفيه ويقرأ بقل هو الله ثم عوذتين ثلاثا ثم يمسح رأسه مستقبل من بدن، هذا قبل النوم، لكن ليس بعد صلاة الفجر كما نرى البعض يفعلها. فإياك إذا قلت نعم شيء مخترع هذا في الدين، ولكن أمر صغير. لا تقل في البدع شيء صغير، لأن مادتها خبيثة لعينة، مادتها المشاركة، مشاركة الله في التشريع. فكان المبتدع هذا يقول هذا شرع، أن أتمسح لأحصن نفسي في اليوم، لا دليل. التحصين هذا كائن سببه قبل المنام، لم يجعل سببه صلاة الفجر. قال الشوكاني من فعل عبادة بسبب، كان النبي في عهده والصحابة بنفس السبب لا يفعلها فاخترعها من بعده فهي بدعة. النبي ما كان يتمسح بعد صلاة الفجر أو يرفع يديه يدعو والمصلين يجيبون كما ذكر ابن القيم بعد صلاة العصر وصلاة الفجر، فقال ابن تيمية رفع اليدين بعد الفريضة والدعاء بدعة، إنما كان الدعاء قبل السلام، فمن رفع يديه بعد السلام أو رفع يديه وهو يطوف كان قد خالف النبي في التشريع واخترع ما لم يؤذن به شرعا. قال الله تعالى قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. فإذا هذا هو خطر البدعة الذي جعل النبي يحذر منها في كل خطبة الأمة، ومن ورث علمه صار في خطب الجمعة يخطب خطبة الحاجة التي فيها وضمنها التحذير من البدعة، فقال خير الهدي، إن خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني مخترع في الدين للدنيا كالطائرات اخترع في الدنيا لا بأس به، أن نقول ابن أنتم أدرى بدنياكم دنياكم، لكن اختراع في الدين بشيء لم يسبق فعله النبي ولا الصحابة من أمور الذكر والصلاة والعبادات والاعتقادات، كاعتقاد أن الولي في قبره له جاه عند الله فيسمع الدعاء ويرفع، وهذه بدعة كفرية، فإنه لا يدعى إلا رب البرية. فمن دعا الولي أو الرسول فقال يا رسول الله اشفع لي عند الله أشرك الشرك الأكبر وكانت بدعته مكفرة. وهنا خطر البدعة حينئذ، يكمن، لأنه يمتزج فيها الحق مع الباطل. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لما؟ لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. كم قابلت أنا شاب غارق في الشهوات، في المعاصي الشهواتية، كالعلاقات المحرمة مع النساء، وكربما التعاطي، يرفع بصره مشفقا قائلا لي: ادعي لي الله يهديني يا شيخ، ادعي لي. لما؟ لأنه موقن الذي فيه من هذا الطريق المظلم حرام، الزنا من يقول حلال، تعاطي المخدرات من يقول حلال، الغش التجاري فيأكل أموال الناس باطل من يقول حلال. هو لا يشعر بالذنب ويخاف أن يقبض، وهذا فعله وهذا عمله. وذلك أول ما يرى إنسان عليه بوادر الصلاح يرجو أن يستجيب الدعاء فيه، فيقول: أدعو الله أن يهديه. لكن صاحب البدعة يتقرب، أنه يعتقد أن بدعته يتقرب إلى الله، فهنا مكمن الخطر، فلا يتوب من بدعته، بل يحارب من ينكرها عليه، ويكون لسان حاله: أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، إلى آخره. فتنكر عليه صلاة الرغائب أول جمعة في رجب، ركعات كثيرة تصل إلى 1000، فيقول: تنهاني عن الصلاة؟ صلاة هذه خير هذه. فيقول: لا أنهاك عن الصلاة، الصلاة خير موضوع كما قال النبي، أنهاك عن الابتداع في الصلاة والاختراع فيها، لا أنهاك عن الصلاة. أرأيت كيف يلبس الشيطان على هؤلاء؟ فيجعلهم أهل البدع يظنون أن من ينكر عليهم من أهل السنة ينكر عليهم العبادة. والعبادة اسم جامع، لكن جامع ليش؟ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما قال ابن تيمية. فهل البدع يحبها الله؟ الأمر المخترع يحبه الله كالمولد النبوي؟ لا. فكيف تدخل هذه البدعة في العبادة المشروعة؟ اسم جامع لكل ما يحب الله. كيف نعرف أن الله يحب هذه العبادة؟ بالكتاب والسنة وعمل سلف الأمة من الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في موطئه: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لن يتفرقا، فمن فرق بينهما فقال: أحتج بالقرآن، أما السنة فلا أحتج، فإن النبي سيطرده من الحوض لأنه كافر، وهم الذين يسمون اليوم بالقرآنيين. يقول: أنا لا أحتج بالسنة، أحتج بالقرآن. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يتفرق حتى يرد علي الحوض، أي من كان يعتقد أن القرآن والسنة حق ويعمل بهما فسأستقبله على الحوض فيشرب شربه من حوض النبي الذي يمد من نهر الكوثر الذي هو نهر أعطاه الله في الجنة، فيكون ضيافة لأهل السنة، فيطرد النبي أهل البدع من حوضه، ويطرد أهل الكفر والزندقة والنفاق صلى الله عليه وسلم، فلا يشربون من حوضه، كما قال ابن حجر: يطرد أهل البدع ويش والكفار، ليذادن أقوام يطردون، يعني لأذودن أطرد عن حوضي كما يطرد ضوال الإبل. الإبل إذا جاءت ضالة للإبل تشرب كثير، فإذا جاء الشخص لهفان أو له عطش يوم القيامة يريد أن يشرب، فإذا الذي يطرده كما الإبل الضالة تريد أن تشرب من حياض التي هي قد حميت وضعت لإبل راعي، فإن الراعي يقول له هش هش يطردها. كذلك النبي إذا جاء صاحب البدعة ليشرب من حوضه فإن الله يعلمه أن هذا وهذا من أهل البدع فيطرده مباشرة، وهذا خزي له. أما صاحب السنة فيكرمه النبي فيشرب من حوضه الشريف شربة لا يظمأ بعدها، وهذا ضيافة الرسول بإذن الله لأهل سنته أن ضيفهم من نهره. ولا في النهر في الجنة ما ذكر النور نهر الكوثر إلا للنبي، لكن النبي يضيفهم عند الاستقبال في يوم الآخرة في الحوض في عرصات يوم القيامة. مسيرة الحوض شهر في شهر، ماؤه أبيض من اللبن وكيزانه أكثر من النجوم أو مثل النجوم، وطعمه أحلى من العسل، وهو شهر في شهر مسيرته مربعة. نعم من شرب منه شربة فلا يظمأ بعدها، فيستقبل النبي أهل السنة الذين كانوا يعملون بالقرآن والسنة وليس يعرضون عن السنة ويؤمنوا بالقرآن، فهذا إجرام وكفر وإلحاد في دين الرحمة. روى مسلم بل أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السبع وعن لقطة المعاهد وعن الحمر الأهلية، ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء. فالنبي حذر من البدع في كل خطبة، ولا وجه لإنكار ذلك بزعم أن هذه سنة ونحن نأخذ بالقرآن، لأن القرآن يأمر باتباع النبي. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال وما ينطق عن الهوى، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه، فقد نهى الله عما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال وإن تطيعوه تهتدوا. نعم، فمن طاعته ترك البدع التي حذر منها النبي في كل خطبة، وأجمع العلماء على تحريمها وأنه ليس هناك بدعة حسنة في الإسلام، لأن يعني النبي قال كل بدعة يعني كل مخترع في الدين ضلالة، ولا يجوز أن نقول حسن والنبي قال ضلالة وأن صاحبها في النار عياذا بالله. فلأجل ذلك، لأجل الخطر الشديد فيها وأن تمتزج وتكون ممزوجة بالحق وهي مزيج بين حق وباطل، اشتد خطرها، فحذر النبي الأمة منها في كل خطبة حتى لا يتعاطوا هذه البدعة. إذن هذا هو السبب الأول في التحذير الرسول في كل خطبة من البدعة. فيا ليت شعري، هل خطباء الزمان يفعلون مثل الرسول يذكرون خطبة الحاجة في مقدمة إيش خطبهم؟ يجب على الخطيب أن يحذر الناس من البدع ويقتدي بالنبي في ذلك، ويكثر من التحذير البدع، لأن النبي في كل خطبة يحذر أمتهم البدع لشدة خطرها. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الثاني كان يحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تؤول بصاحبها إلى الشرك الأكبر والكفر، فيفقد دينه وتفسد عليه دنياه حينئذ. فإذا قلت ما الدليل على أن البدع قنطرة الكفر والشرك الأكبر؟ ما الدليل على هذا؟ قلت لك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس بصيغة الجزم، قال البخاري ذكر ابن عباس يعني، وقال ابن عباس يعني في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، وهي الآلهة التي عبدوها قوم نوح من دون الله، ذكر قصته من عباس، فقال هؤلاء كانوا رجال صالحين من قوم نوح وسواع ويغوث، كان يعظون قومهم، عرف عنهم الزهد والعبادة والخير والوعظ والتذكير، فأحبوهم قومهم لذلك. قال ابن عباس فلما هلكوا يعني ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا أي أصناما وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما هلكوا يعني استنى بهم الشيطان بخطوات، الخطوة الأولى ما قال لهم أشركوا، إنه في بقايا علم تمنعهم من الشرك، لكن هتك بقايا العلم بالابتداع، هذا خطر الابتداع إنه يفسد العلم، فأفسد عليهم العلم ذلك الابتداع هو الغلو في الصالحين بدرجة أنهم صنعوا للصالحين أصنام، فقال لهم الشيطان كيف هؤلاء يموتون هكذا من غير رموز تذكركم بها وتنشطوا في العبادة إذا رأيتموها، أصنعوا لهم أنصابا حتى إذا كسلتم في العبادة فترتم عنها ذهبتم فنظرتم إلى تلك الأصنام التي على أشكالهم وصورهم وضعتموها في مجالسهم وتذكرتم وعظهم وإرشادهم فحينئذ تنشطوا عن العبادة. انظر كيف الشيطان يفتح 99 باب من الخير ليوقع المرء في باب من الشر، فباسم الخير جعلهم يغلون في الصالحين، فكان أول شرك ظهر في الأرض بسبب الغلو في الصالحين والصور والأصنام. فحينئذ انتظر بهم الشيطان في الخطوة التي بعدها إلى أن تنسخ العلم في الجيل الذي بعده، انظر كيف ينتظر ويصبر، يصبر ليوقع الناس بالشرك، كما قيل ودت الزواني ودت الزانية أن يكون النساء كلهن أزيان زواني، إذا كانت المرأة زانية قذرة ابتليت الفاحشة والتساهل في العلاقات مع الرجال ونحو ذلك ما ترى عفيفة إلا تريد أن تسقطها في شباك الزنا والفواحش، هكذا قيل. كذلك المشرك مثل الشيطان لما لعنه الله وأبلسه من رحمته فأصبح من المشركين الكافرين المخلدين في النار، ما يريد يترك واحد من ابن آدم إلا أضله في الشرك والخلود في النار، ما قدر عليه الكبائر أو البدع ثم الكبائر ثم الصغائر ثم الشبه، المهم يوقعه فيما حرم الله ليدخل بذلك النار. قال إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. انظر كيف استدرج قوم نوح، ما قال لهم أشركوا لأنهم لم يطيعوا، جعلهم يغلون في الدين ويبتدعون، بدعة أن يصوروا صور الصالحين فينشطوا بها العبادة مخترعة في دينهم، ثم كانت تلك البدعة قنطرة للشرك الأكبر. فلما مات الجيل جاءهم الشيطان فقال إن آباءكم ما صنعوا تلك أصنام وضعوا في مجالسهم إلا أنهم كانوا يعبدونها، فقدم الشيطان البدعة لتكون قنطرة ليش؟ للشرك والكفر. فهنا يزول عنك العجب ليش النبي كان يكرر تحذير الابتداع في كل ايش؟ في كل خطبة، لأن أمر البدعة يؤول إلى الشرك والخلود في النار كما مر معك الآن في قصة قوم نوح. فإذا قلت لي لكن أحد يفعل هذا اليوم؟ قلت لك ما ذكرت قصة قوم نوح إلا ممكن ربما تتكرر. قال شيخنا بن باز لا يجوز الاحتفاظ في يعني الجوال أو البيوت بالصور للذكرى، صور سموها للذكرى، لأنها قد يأتيك جيل كما نبه على ذلك ابن عثيمين قبل وفاته ورجع، فكان يتباصف في الصور للذكرى، ثم قال بعد ذلك لا، إذا كان فيه ضرورة من تصوير جواز، من تصوير رخصة، من مدنية، من يعني أمر ضرورة، أنه لا حرج فيها. خذ هذه القصة، شاب ارتبط بحلقاتنا في تدريس كتب السنة كمسند أحمد وسنن أبي داود وغير ذلك، وكان مصابا بالوسواس القهري، وكان يأخذ عدة علاجات، أدوية يسمونها نفسية. قال لي فاقتطعت من بعض الجرائد صورة الشيخ بن باز وضعتها في جيبي، كل ما يشتد علي مرض الوسواس أخرج الصورة وأنظر متبركا يعني في وجه الشيخ بن باز، أول ما أنظر لي يذهب عني الوسواس. ما حكم هذا التبرك؟ تبرك شرعي ولا بدعي؟ يقول أنا رفع في صورة الشيخ تبركت يعني بصورته يذهب عن الوسواس. قوم نوح لما تبركون كانوا بصور ود وسواع، نعم، ألم يأول بهم إلى الشرك؟ فانظر إلى ذرية آدم حتى عصرنا هذا، ماذا أراد أن يفعل الشيطان بهذا الشأن؟ فإيقظته متذكر قوم نوح، فقلت انتهي عن هذا، الشيخ لو عرف عنك لغضب، فإنك اتخذت صورته الآن قنطرة للشرك، فصرت تعتقد أن النظر لصورة الشيخ يذهب عنك الوسواس، هذا شرك ولا توحيد؟ شرك أصغر، لكن اعتقدت أنه يستقل بذهاب الوسواس عنك، هذا ربنا، فشرك أكبر، لكن بدايات الخطر الآن أنت فيه، أنك ستنتقل بعد ذلك بعد فترة. يقول لك الشيطان أرأيت كيف انتفعت بصورة الشيخ باز؟ هيا ادعو ترى يسمعك في قبري الآن، مثل ما فعل بقوم نوح. فجئت في المرحلة الأولى أنا قطعت عليه الطريق، من الذي علمني هذا؟ من فضل ربي علي، ثم الصحابة، ابن عباس لما قص ود وسواع ويغوث تعلمت منه، فأنكرت على هذا الشاب أنه يخرج صورة الشيخ بن باز وينظر إليها ويروح عن الوسواس. يقول تبعد ويقعد فترة يجي الوسواس ويقعد يطحن في قلب الوسواس ويطلع صورة الشيخ ويهدأ لا إله إلا الله. ذكرني هذا بامرأة بن مسعود، روى لها زوجها عبد الله بن مسعود زوجها حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم، يا زوجي يا بن مسعود ترى أنا أذكر كنت أروح لراقي يهودي لما يرقيني يسكن الدمع عني، ولما يتركني يسيل عيني دمع 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 دمع. قال ابن مسعود ذلك الشيطان حتى يقنعك برقية يهودي، وش يسوي لك إذا تركتي؟ نخسك في عينك دمعك. ليش؟ لتقتنعي ليش؟ تقتنعي للشرك، واضح؟ فحينئذ احذروا الشيطان فإنه يزين البدع، واحذروا شياطين الإنس من المبتدعة الذين قال النبي في مثلهم دعاة على أبواب جهنم يقذفون كل من أجابهم إليها، كما سيأتي في المبحث الذي هو في آخر محاضرتنا. طيب، وكان النبي يحذر من البدع أيضا لأنها وسيلة للتفرق في الدين، نعم، والسيف على أمة محمد وانتهاك المحارم، نعم، اسم الجهاد، اسم العمل بالقرآن، إيه. ولذلك روى الإمام أحمد في المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في الكتاب والبدع، في الكتاب واللبن. أظن بعضكم الآن استغرب، جاء شفت منكم من استغرب الآن في المجلس، ترى قبلكم استغرب الصحابة. إذا واحد فيكم استغرب الآن فقبلكم الصحابة، إذ أنهم قالوا يا رسول الله يكون هلاكنا في القرآن؟ القرآن معروف هداية، يعني إن هذا القرآن إيش يهدي التي هي أقوى، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فكيف يا رسول الله؟ يعني استشكال، وليس اعتراض على النبي، استشكال، نرفع الاستشكال، وهذا من العلم. كما قالت الملائكة لا أتجعل فيها من يفسد فيها، قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم، أين هذا الاستشكال لرفعه؟ سألوا النبي كيف الهلاك في الكتاب يا رسول الله؟ قال يأتي أقوام من أمتي يتأولون على غير ما أنزل فيهلكون في ذلك. كيف يهلكون؟ يأتون بآيات نزلت في الكفار فينزلوها مثل الدواعش وغيرهم من خوارج العصر، ينزلونها على المسلمين ويخرجون عليهم السيف بما يسمى المظاهرات، يقتل ضابط شرطة، جنود الشرطة، جنود الدوريات، يجي الدورية ويرمي عليها ملتوف، يجي الدورية ينزل واحد يصلي في جدة عندنا قبل فترة، ملتحي، رجل ملتحي باسم الدين، شاف دورية يصلي في المسجد نزل وقتله، يقول هذا غير على الدين، هذا طاغوت كافر، كيف يعمل عند الحكومة؟ إلى آخره. فيهلكون بالقرآن. طيب ما الذي جعلك تكفره؟ قال في القرآن، تكفير وجاء في القرآن. هل فهمك أنت ولا فهم الصحابة؟ ما يعرف ما فهم الصحابة. يتأول القرآن تأول فاسد على هواه وبجهل، فيقتل به أهل لا إله إلا الله، يخرج عليهم بالسيف ويرى أنه في جهاد عياذا بالله، يرى أنه يدخل مادة الديناميت في حزام ناس فينتحر ويفجر معه أمة من المباني، لسيارة أو شيء، TNT أو شيء، ويموت أمة من الآمنين الذين يعني يقولون لا إله إلا الله ويصلون لمجرد أنهم يكون عسكر ويشتغلون في إيش مع الحكومة، كما في تفجير اللي حصل في المرور في الوشم بالرياض، وذو طواغيت. ليش كفرتهم؟ قال الله تعالى في كتابه ومن لم يحكم أنزل فلكم الكافرون وهؤلاء حكموا كذا وكذا فهم كفار. رأيت كيف تأويل فاسد؟ مثل الذين خرجوا على علي في القرآن، هلكوا في القرآن. يا رجل تخرج على علي بن أبي طالب اللي زوج النبي أفضل بناته، منه فاطمة وهي سيدة نساء أهل الجنة، وقال كما في صحيح البخاري يا علي أنت مني بمنزلة هارون وموسى. نعم، وإن كان قال أبو من عمر بن عمر كما في صحيح البخاري كل نخائر، قل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يأتي علي خليفة راشد. فقال لقد حكم آراء الرجال، فرد عليه ابن عباس هل كل ما حكم فيها آراء الرجال كفر؟ فالله حكم آراء الرجال في ما يتعلق بكفارة الصيد، يحكم به ذو عدل منكم. فالشيء الذي أذن الله بتحكيم الرجال والعرف فيه فلا بأس، وما لم يأذن نعم كالأحكام الشرعية في السرقة والزنا ونحو ذلك فلا يجوز. فرد على الخوارج وأفهمهم، فانظر كيف هلكوا بمقاتلة الصحابة، علي ومن معه من الصحابة يقاتلونهم يطعنونهم بالسيف في النهروان، نسأل الله العافية. أرأيت كيف أن البدع يؤول أمره إلى سفك الدم؟ هذا هو دليلها، وذلك النبي كان يحذر منه. فقد خرج الدارمي في مسنده عن أبي موسى الأشعري أنه أتى دار عبد الله بن مسعود والناس جلوس وكانوا يهتمون بالعلماء. تصور أنتم الآن تجلسون لتسمعون درس ينتهي بعد دقائق، لا، الصحابة ليس فقط يفعلوا هذا، يذهبوا لبيت العالم وينتظروا أمامه. إذا انتهى العالم كأبي موسى كأبي مسعود إذا خرج إلى المسجد يسألونه من يوم ما يخرج المسجد إلى إيش؟ من بيته إلى يأتي المسجد حرصاً على الوقت، لا يضيعون وقتهم فيما لا ينفع. ولو رأى ذاك الجيل والرعيل الطيب المبارك ما آلت إليه كثير من الأمة، ماسك جواله صباح مساء يعبث فيه، نعم، وضع أوقاتهم، لأصابتهم دهشة عظيمة وإنكار شديد. الوقت ليش يضيع في غير ما أنزل الله؟ فالدنيا مزرعة الآخرة، سبحان الله. المقصود أنه جلس معهم من؟ عبد الله بن مسعود، أبو موسى الأشعري، كونوا عالم من علماء الصحابة، أرسله النبي إلى اليمن، هذا في رد صريح على جماعة التبليغ. جماعة التبليغ قال الشيخ بن باز في آخر فتاويه عليه، كان أول يسهل ذهن الشيخ بن باز يقول دعاة إلى الله، ثم رفعت له تقارير، فقال لا يجوز الخروج مع الأحباب جماعة التبليغ. شوف انظر الآن، فقد كان النبي يرسل العلماء إلى إيش؟ اليمن. وقال ابن الإمام شيخنا العلامة الألباني، قال وخروج جماعة التبليغ والفرد منهم جاهل لم يدرس الشريعة يتقرب إلى الله، الدعوة إليه على جهل بدعة، لأنه لم يكن يذهب ويخرج إلى المدائن ليدعو إلى الله إلا أهل العلم، إلا بالقدر المحدود. رجل تعلم شيء آية فراح بلغها لأهل بيته، ما أمر الذي تعلم آية أن يذهب يجوب المساجد يلقي كلمات فيوقع الناس في حرج بجهله، بل يبلغ نفس الآية وحدها، ما يقوم يتصدر ويأتي بالنطيحة والمتردية وحديث ضعيف ويأتي بآية مغلوط فهمها ويقول خروج مع التبليغ 4 أشهر لقول الله تعالى فسيحوا في الأرض. هكذا حد كبار التبليغ يقول إنما نخرج 4 أشهر لأن الله أمر بذلك، فقال فسيحوا في الأرض. اتفق المفسرون على أن كلمة فسيحوا في الأرض من الله هي المدة التي هادر النبي فيها المشركين، إن من كان ليس عنده مدة معهم في الصلح فإنهم يمكثوا 4 أشهر، أما إذا كان عندهم مدة أصلية 7 أشهر يمضي لهم مدتهم، لا علاقة لها بالخروج التبليغي الأحباب الأحباب يفسرون القرآن على هواهم. فلذلك يقول الخطيب البغدادي من دعا إلى الله بغير علم كان ما يفسد، من عمل عمل بغير علم كالدعوة والجهاد كان ما يفسد أكثر من إيش؟ يصلح. فإذا كان الهلاك في القرآن حتى آل الأمر في ذلك إلى سفك الدم والخروج. انظر الآن، فلما خرج ابن مسعود قال له موسى الأشعري يا أبا عبد الرحمن رأيت شيئا في المسجد أنكرته ولم أرى إلا خير. أرأيت كيف البدع خطرها؟ هذا عالم الآن علماء الصحابة، خفي عليه أحد أفراد البدع الإضافية لأن تشتبه بحق وباطل، صورة الحق وصورة والباطل الذي في عملهم. قال رأيت أقوام في المسجد، انظر الآن، حلق حلق يذكرون الله، هذا الحق ذكر الله، هكذا المبتدع يقول أنا أذكر الله أنا أصلي، إيه نعم، وفي كل حلقة أكوام أو كوم من الحصى وعلى رأسها رجل يشبه اليوم من نسميه ذا أرباب الطرق الصوفية، عندهم الصوفية المرتبة الأولى ما هي؟ مريد ثم سالك ثم واصل، شيخ الطريق الأعلى وهو الواصل، يعلم المريد أذكار مبتدعة ويجعله يجوع إلى آخر طقوسه البدعة من الصوفية. فحينئذ شيخ الطريقة هذا في كل حلقة كما وصفه أبو موسى الأشعري، في كل حلقة رجل يذكرهم الورد المبتدع، يعني يقول هيا عدوا بهذه التسبيحات تشبه اليوم الصبح مسابح، قال عدوا 100 سبحان الله، عدوا 100 الحمد لله، عدوا 100 الله أكبر، والناس يعدوا. هذه هي ليش اخترعها هذا الرجل والحلق الأخرى؟ يقول أنا وديش الناس ما يفترون، لما يسبح الله جماعيا ويعدون بالحصى يتشجعون. هذا المعنى خير ولا شر؟ في أصله نشجع الناس على العبادة خير؟ طيب ذكر الله خير ولا شر؟ أيضا خير، لكن ما أضافه هذا المبتدع من هيئة مخترعة أن خلاهم يجتمعوا جميعا ويعدوا الحصى ويعطيهم ورد مبتدع مئة 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 بدعة. أرأيت كيف البدعة إيش يمتزج فيها إيش؟ الحق مع الباطل. فإذا كان مثل ابن مسعود، مثل أبو موسى الأشعري، مثل أبي موسى الأشعري يقول رأيت إيش في النفس شيء أنكرته وما رأيت إلا خير. التردد اللي حصل من ابن أبي موسى الأشعري ما يخوف الأمة من خطر البدعة؟ أن حتى العالم قد يخفى عليه إيش أمر البدعة الإضافية. عالم مثل أبو موسى الأشعري هو صحابي، فكيف من دونه؟ فالمسلم من يحترز منها ويحذر بما حذره النبي منها. فالبدعة الإضافية كما سيأتي البدعة التي لها أصل من جهة العموم، الحي القيوم أمر بذكره لكن ليس لها أصل من حيث ما يضيفه المبتدع ويخترعه من إيش؟ من سبب، من زمان، من هيئة، من عدد، من صفة إلى آخره. نعم. ولذلك ابن عمر لما سمع رجل يعطس كما عند أبي داود في سننه، عطس رجل عند ابن عمر فقال الحمد لله. طيب اللي عطس وقال الحمد لله فيها شيء هذه؟ ها؟ فيها شيء، هذه السنة. لكن أضاف الرجل والصلاة على رسول الله. فقال له ابن عمر ترانا نحن نصلي على الرسول لكن ما هكذا علمنا. فيصبح العطاس، فيصبح الصلاة على النبي بسبب العطاس سنة ولا بدعة؟ بدعة. فقد أنكرها من؟ ابن عمر. ألا تخترع، فقط حمد لله، قل الحمد لله، لا تزيد على الرسول. لا تزيد. ابن عثيمين يقول والألباني كذلك لا يجوز إن من تصلي على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. قال النبي لما علمنا كيف نصلي عليه ما ذكر لفظ السيادة سيدنا. فيأتي المبتدع فيقول طيب مو سيدنا يعني؟ إيه سيدنا، لكن ما علمنا نقول كذا. في حديث كعب بن عجرة في صحيح البخاري سئل النبي فقال فقيل له يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هل قال قولوا سيدنا محمد؟ ما قال. فإذا قال قال لا أنا بقول سيدنا وغصبا عن كل واحد رغم أنفه هو سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد. يقول له رويدك رويدك لا تغضب هداك الله، أنا بيك اليوم بصوتك الشجي هذا تؤذن لنا بالحي. أذن. قال أذن أنا مسلم. طيب أذن لكن لا تنسى في أذانك أن تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. يقول لا ما أقولها. ليش؟ يقول ما أذكر النبي علمنا أن نقول سيدنا في الأذان. مو سيدنا ولا؟ يقول نعم نعم سيدنا لكن ما علمنا. يقول علمنا أثناء الصلاة عليه أن نقول سيدنا، ما الفرق؟ واضح؟ إذا ما علمنا لا في ذا ولا في ذا رفض السيادة. فذكر السيادة عليه تزيد في القربة لم يأذن به الله جل في علاه. واضح؟ الشيطان يزيل العبد أنك في خير في صلاة على في أمر خير يعني، وإذا به ينقلب شر لأنه مخترع في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، أي اخترع في أمرنا هذا ما ليس إيش منه فهو إيش رد. ليس مردود ويحبط، بل يعذب الله المبتدع، لأن النبي قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فيتعذب عذاب شديد المبتدع في النار. قبوره البدع حفر من حفر النيران، قبوره للسنة روضة من رياض الجنان، وين قصروا؟ نعم. فحينئذ جاءهم ابن مسعود بعدما قال له موسى الأشعري: رأيت أمرا في المسجد أنكرته، وما رأيت إلا خير. إيش رأيت؟ قال رأيت أقوام حلق حلق، في كل حلقة أقوام الحصى، وعلى كل حلقة رأس من الناس يقول لهم سبحوا مياه، كبروا مياه، هللوا مياه، ويعدون بالحصى. هنا العالم الجليل بن مسعود، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فقال له بنفس العالم المطمئن المتيقن بالعلم، قال: ماذا قلت لهم يا أبا موسى الأشعري؟ يعني قال: ما قلت لهم شيء، انتظرتك. وهذا من قبل يا أبي موسى الأشعري، إنما يتكلم على الله بغير علم، خاف إذا يتكلم وأنكر عليهم أنه يكون عندهم دليل أو شيء واضح. ولا هو موسى من جهة الإجمال يعرف البدعة، لكن يخاف أنه هذا الذي فعلوه يقول له أصل، فلما تردد رجع إلى الأعلم. من هو الأعلم؟ ابن مسعود. هذا يدل على فضل ابن مسعود، وأن العلماء في عصره يرجعون إليه في باب السنة. كيف والنبي قال: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، وعبد الله بن مسعود. وهذا يدل على أن العلم تخصص، فمن العلماء يتخصص المنهج، يعني يتعلم الرد على أهل البدع والسنن، مثل ابن مسعود فوق الأحكام والتفسير بالقرآن كان يعلم. نعم، المنهج فيه وهو العمل السنة، ويعرف البدعة ويميزها عن السنة بدقة عالية جدا. فحينئذ لجأ بعد الله إليه أبو موسى الأشعري، فقال: ماذا قلت لهم يا أبا موسى؟ قال: انتظرتك. قال: هل لا قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم، فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتهم شيئا؟ هيا يعني بنا، أرأيت العالم إذا بلغه المنكر يجب أن يذهب ينكره، ما يسكت لأنه بلغه. فابن مسعود ذهب إلى تلك الحلق، لكن يقول لنا شيخنا الألباني الله يرحمه، حدثنا ذلك في مزرعة خضرج في الأردن، قال لنا ونحن مجتمعين معه، قال في رواية يعني أن ابن مسعود لما دخل المسجد على تلك الحلق تلثم. عجيب، ليش تلثم ابن مسعود؟ ليش تلثم؟ أليس يقولون في اللثمة قديما حكماء العرب، يقول ترى اللثمة ما هي بزينة، يعني لأن في الليل ريبة في النهار مذلة. فشفت واحد ماشي في الليل، خرجت الساعة 2 تجيب دواء من الصيدلية، واحد ماشي متلثم، ما يجيك ريبة منه ولا ايش تقول في نفسه في نفسك عنه؟ هذا يمكن يخطط يسري ما أحد يشوفه، أو سارق شيء ولا. طيب في النهار مذلة، ليش؟ هو داخل مطعم مشهور، ما يبي واحد يعرفه، ليش يدخل لنا وهو متلثم؟ لعله كان أصاب حد أو شيء ما حد يعرفه حتى يعيره، فهي مذلة. الإمام ابن مسعود هنا إذا تلثم، هذا معروف عند العرب أنه في النهار ذلة، في الليل ريبة في الليل، نعم مذلة. ومن هنا أنا أكره الإنسان يتزين باللثام، ليش تزين باللثام؟ أنت مرض؟ إلا إذا كان في مرض كورونا أو شيء قائم، أما تزين باللثام زينة يعني تقول أزين، هذا خفة في العقل. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه تلثم، كما قال الشيخ الألباني في رواية أفادنا بها. الله أعلم سبب تلثم ابن مسعود، أنه يريد أن يدخل على تلك الحلق المبتدعة ويقبض عليهم يعني، وينكر عليهم متلبسين، فكان له جاه ومكان عند الناس أنه صاحب رسول الله وعالم الصحابة، فلو شافوه داخل من باب نثروا أشياءهم وكأنهم ما يسوون شيء. لكن أراد ابن مسعود أن يقبض عليهم متلبسين، نعم، يعني يقبض عليهم بالجرم المشهود كما يعبر عنه اليوم. فدخل متلثم ودخل متلثم وما عارفين من هذا، إلى أن فجأ أحد الحلقات، هنا أماط اللثام عن وجهه. قال أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله. هنا فيه أن العالم ما يستر شيء، يعلم الناس باسمه ولا يخاف. لماذا التخفي في تويتر؟ يكتب أسماء، أسماء مستعارة. إيش اللي تخفيه؟ أظهر اسمك، نعم، لا تخاف، أظهر اسمك، ماذا تتكلم بالسنة وبالعلم إيش النافع، لا تخاف، أظهر اسمك، نعم. فحينئذ قال أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله، ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون، لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. فقال قائل منهم يا أبا عبد الرحمن ترى ما أردنا، قال ما أردنا الخير، شوف ذكر، قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. أرأيتم هذا الحجاج من هذا العالم الحبر الجبل الهمام، إذ أنه قال ليس ينجيكم في الخير أن تقصدوه، لابد أن تعلموا وتعلموا السنة وتعملوا بها، لأن شرط قبول السنة قبول العمل بعد التوحيد إخلاص ومتابعة. فقال رجل كما في صحيح البخاري يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة، هذا رجل موحد لله ورجل فعل الأضحية ورجل قصد الخير والإخلاص، لكن أن جاء هذا عند الرسول؟ لا، ما أن جاء عند الرسول، إرادته للخير والمسابقة فيه، وأنه ضحى قبل الناس قبل أن يصلي مع قول الله وصلي فصلي ربك وانحر. فقال له النبي شاتك شات لحم غير مقبولة، كيف أنت تذبح في وقت تسبق فيه الوقت الشرعي وهو بعد صلاة عيد الأضحى، فذبحت أضحيتك قبل الصلاة، تراه غير مقبولة. قال ابن حجر فتح الباري، فهذا يدل على أن النية وحدها لا تكفي في صحة العمل، لابد من إيش؟ من متابعة الرسول. فلو كانت النية تكفي لا أقره النبي على ذلك، وقالوا أضحيتك تجزي لأنك نيتك طيبة. وهذا في رد بليغ على أصحاب الضربات القاسية على الصدر القائلين عندما تنكر عليهم بدعة أو لفظ شركي لا يعلمونه، يقول أهم شيء هنا يكون نظيف، وليسأل الله هذا ألا يكسر صدره من شدة التحمس. لا يكفي النية فقط بل العمل. نعم، ألم يرد النبي على هذا فقال شاتك شات لحم؟ وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكم من مريد للخير قاصد له لكن لم يستني ثمرته، لأنه باطل، عمل عمل باطل مخترع، فلا يقبل منه النية الطيبة هذه، لأنه لابد أن يكون عمل صالح يعني متابع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى في آخر سورة الكهف نقرأها في كل جمعة، آخر آية فيها عبرة ونقرأها في كل جمعة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فسر الفضيل عملا صالح قال أن يكون خالصا صوابا، فإذا كان خالص لكن لم يتابع فيه النبي يبقى عمله فاسد ولا صواب؟ فاسد. فإذا رأى الخلق وفعمل عمل صالح يعني تابع النبي لكن رأى بعمله، حضر الدرس رياء، صلى القيام الليل رياء، فهل يقبل منه؟ لا يقبل، بل يعذب عليه. أول ما يقضى على العباد يوم القيامة أن يقضى عليهم العباد، يبدأ بهم قبل غيرهم. عالم ومنفق، يعني غني ومجاهد. المجاهد يقول قتلت في سبيلك أو كذبت، قتلت يقال جريء. العالم قال طلبت العلم فيك، قال كذبت، طلبت العلم يقال عالم فقد قيل. والمنفق يقول أنفقت في سبيلك أو كذبت، أنفقت يقال عنك كريم أو جواد فقد قيل، خذوا به إلى النار. إذن لابد من إيش؟ الإخلاص والمتابعة، وليس فقط إيش؟ الإخلاص أو المتابعة لوحدها. هكذا قال الفضيل في شرح هذه الآية، وأجمع السلف لا شك على هذا الذي قاله الفضيل ابن عياض رضي الله تعالى عنه. مر النبي على قارئ قاعد يزين صوته بالقرآن. طيب تزين صوته بالقرآن؟ طيب متابع الذي قال النبي زينوا القرآن بأصواتكم، ليس منا من يتغنى بالقرآن. لكن النبي جاله لعله وحي خاص بهذا الرجل، فقال له يا فلان لا تسمعنا نحن ترائينا، أسمع الله، لا تزين قراءتك عشان يقولون عنك صوتك جميل وقارئ، هذا رياء. فأنكر النبي فقال أسمع الله جمال صوتك، لأن الله أشد أذانا سماعا لقارئ القرآن حسن الصوت من صاحب العود يعني أو الطنبور، من صاحب القنية بقنيتها وكما ذكر. نعم الله أشد سماعا، فأسمع الله جمال صوتك، لا تسمع الخلق، هذا رياء. فالمقصود أن هذا الذي جعل ابن مسعود ينكر عليهم من جهة الاتباع هو الذي ننكره الناس على بعض الناس اليوم، كثير من الناس يقول نقول لهم هذا بدعة، يقول أهم شيء ما في القلب. صحيح أهم شيء ما في القلب، التقوى هنا، لكن لابد أن يقترن هذه النية بإيش؟ بالعمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما يصح مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا شك ولا لأموالكم وما أموالكم وإيش وأولادكم التي تقربكم عندنا زلفى إلا يعني من آمن وعمل صالح. قال ولكن ينظر إلى قلوبكم، يفرحون بها هذه، إيه هذا اللي بيها، اصبر طرف الباقي رد عليك، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ويهز رأسه بعنف إيه، وإذا به الناصح يقول وأعمالكم، لابد تكون تابعون فيها النبي، ما ينظر فقط للقلب والقصد، وأعمالكم. فلابد حينئذ للعبد من أن يكون عنده سنة مع حسن القصد. قال الراوي فقال ابن مسعود لأنتم أهدى ملة من رسول الله وتتحبوا ضلالة. هذه الكلمة إذا تعلمتها من ابن مسعود أقسم بالله لن يقف أمامك صاحب بدعة إلا رددتها عليه. تقول لصاحب المولد الاحتفال بولادة النبي في ربيع وجمع الناس على الحلوى والضرب الدف والأهازيج إلى آخره، تقول لصاحب المولد سؤالي لك، هذا المولد الذي تصنعه صنعه الرسول احتفالا بولادته أو الصحابة اللي يحبوه من بعده أحب منا؟ الرسول أحب إليهم منا لا شك. يقول لا، ما فعله الصحابة. إذن هو أنت إذن هذا المولد أنت متابع فيه النبي أو مفتتح باب ضلالة؟ ولا شك النبي حيث ما فعله، إذن أنت مفتتح إيش؟ باب ضلالة. ولذلك قال ابن مسعود لهم لأنتم أهدى ملة، مبكت لهم، أنتم أهدى ملة من رسول الله حتى تخترعوا هذا؟ فإذا قلتم لا ليسوا أهدى منه، فإذا اعترفوا وقولوا هو باب ضلالة، لأننا لن نسبق النبي بخير، لن نسبق الصحابة بخير، نقف حيث وقفوا، فإنهم على العلم وقفوا. ولذلك الإمام مالك قال لرجل أريد أن أحرم من مسجد رسول الله أبدى الإحرام، كما رأيت بعض الناس يلبسون، ما شفتوه في المسجد النبوي يلبسين إحرام؟ وش يعتقدون دول؟ أه؟ أظن يعتقدوا أن الإحرام من المسجد النبوي أفضل من ذو الحليفة، ولا ما أدري ليش تلبس، ليش الإحرام عند المسجد النبوي؟ المهم قال إنسان للإمام مالك، قال له أريد أن أحرم قبل الميقات يمكن مسجد رسول الله، فقال أخاف عليك الفتنة. قال أي فتنة تخشاها علي؟ هي أميال يسيرة حدث الحليفة. قال أي فتنة لا أخاف عليك وأنت تقول أنا أعمل عمل، يعني طولت إحرامي من قبل الرسول، الرسول بدأ بذي الحليفة أنا قبله في ميلين اثنين ولا في الإحرام، فتعتقد أنك أفضل يعني، حينئذ فتهلك بالعجب بنفسك وإنك سويت شيء ما شاء الله أفضل من الرسول عياذا بالله، ولن تسبق النبي بخير. ولذلك قال النبي كل بدعة ضلالة، وما قال في البدع شيء حسن، وكل ضلالة إيش في النار. قال فقد رأيت هؤلاء النفر اللي يسبحون بالسبح اللي بالحصى يطاعنوننا يوم النهروان، يا الله سبحانك، يعني بدأوا بدعة صغيرة، شوف وشي التسبيح بالحصى، آل أمرهم للخروج على المسلمين على الصحابة وقتالهم بالسيوف. هذا البربهاري يقول ليس بالبدعة شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. انظر البدعة كانت تنطر ليش؟ لسفك الدم، واضح؟ فإذا صار عند الإنسان مثل بدعة صغيرة في نفسه في زعمه أنه يدعو الله باسمه المفرد، قال ابن تيمية ودعاء الله بالاسم المفرد الله 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 اللي يفعلوه الصوفية بدعة. إيش بدعة؟ مخترعة، فإنه ليس له معنى، فهو لا مبتدأ ولا خبر ولا مسند ولا مسند إليه، الله الله بدعة. فيأتي المبتدع يقول لا، الله يقول قل الله ثم ذرهم، إيه رد المفسرون، قل الله أي أنزله، للسياق تعلق بالقرآن، الله نزله فعل محذوف تقديره نزله، وليس قل الله 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 الله. فإذا بقي هذا المبتدع يرى الاستحسان بعقله في معاني كلام الله، سينتقل حينئذ لآيات أخرى قد تؤول به إلى الشرك باسم الاستحسان العقلي في الآيات. لذلك قال ابن تيمية أي معنى يعني في القرآن استنبطه شخص خلاف ما استنبطه الصحابة فقوله بدعة، لا يمكن يكون سنة. نعم، النبي أمر باتباع الصحابة في تفسير القرآن، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فلم يفهم الصحابة أن الذكر بسم الله المفرد من السنن، الله 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 إلى آخره. أما قولهم قل الله ثم ذرهم، ذكرنا قل الله نزله، وأما قولهم حينئذ أن النبي قال حتى لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، يعني لا إله إلا الله كما في رواية أخرى، أرأيت؟ فإذا بقي المبدأ عند المبتدع أنه يستحسن بعقله دون الرجوع للسلف، فسيؤول به الأمر إلى الشرك وتفسير آيات التوحيد بالشرك، كقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، أي أدعو الرسول في قبره، كما قال لي أحد الناجين من الشرك، كان في شرك لقيته وأنا أعمل في الإفتاء والتوعية بالحج، فلقيت حاج، فلقيت إنسان تكلمت معه فقال لماذا تنكرون على الناس يدعون الرسول، يا رسول الله اشفعني عند الله، هذا توسل أمر الله به في القرآن، فقلت من أين لك؟ قال الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. قلت تفسير الصحابة مثل عباس ابتغوا إليه الوسيلة أي الطاعة، أطيعوه بحضور حلقات العلم، أطيعوه بقيام الليل، وليس أن تدعو الرسول، هذا شرك، هذا التوسل بدعاء النبي شرك أكبر، لأن الدعاء لا يكون إلا لله، فمن دعا الله دعا غيره فهو مشرك. فرجع الرجل الحمد لله إلى حضرة التوحيد بعد أن كان مشرك يفسر الآية على هوى علماء بلده، علماء السوء الذين أضلوه، وقالوا له أن هذه الآية تدل على أنه يدعى الرسول من دون الله عياذا بالله. إذن قد يؤول الأمر بالمبتدع إلى الشرك كما تقدم، ويؤول سفك الدم كما خرج على الصحابة هؤلاء اللي فعلوا بدعة يسيرة وهي عد بالأصابع بالهذا، حتى آل بهم الخروج على علي بتأويل مبتدع أن علي حكم آراء الرجال. انظروا، بدأوا بدعة وهي عد الحصى، ثم انتقلوا إلى الخروج على علي، لأن المبدأ واحد في البدع، وشو؟ ما هو؟ الاستحسان لأمر في فهم الآيات أو لتفسير لم يقله الصحابة حتى هلكوا به، كما جاء في حديث خرجه ابن حبان والبخاري بن مفرد، قال لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، يقتل جاره، يقتل ابن عمه. كيف هذا الزمان؟ بيان وزارة الداخلية قبل عدة أشهر توأمان في سن 21، نعم، اشترك في قتل والديهما كبيران في السن. ليش؟ والدينا طواغيت. ليش؟ القرآن يقول كذا وولدين يخالفون هذه الآية فكفروهما وقتلوهما، نسأل الله العافية. إذن الابتداع يؤول إلى سفك الدم، كما هؤلاء الخوارج الذي سماهم النبي كلاب النار، قال يقتلون أهل الإسلام بإيش؟ بالابتداع. فسروا آيات هي في الكفار فجعلوا في المسلمين فخرجوا بها. وليس في الخوارج فقط، بل أي مبتدع، حتى الجهمي والصوفي والتبليغي والإخواني والسعوري، قال سلفنا الأهواء يعني البدع رديئة تؤول إلى إيش؟ البدع تؤول إلى السيف، يعني الخروج على أمة محمد. نعم، التبليغي لما يدق أبواب الناس ويقول تعالوا ندعو في سبيل الله، فيخرج معه الجهال، وبعد فترة يعتقد دين. فإذا جاء الشيخ بن باز رحمة الله عليه فقال لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ، وجئت أنت تقول له حرام هذا الخروج، يقول تنكر شيء من الدين؟ هذه دعوة إلى الله، كيف تنكر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ فيكفرك التبليغي بعد فترة ويرى الخروج عليك. نعم، إذن بدع كلها تؤول للسيف، لأن صاحب البدع يعتقد أن ما يقوله ارتداء الدين ويرى سفك الدم، مثل الصحابة لما خالفوا الخوارج، نعم، اعتقد الخوارج أن ما يفعلونه دين، فقاتلوا الصحابة لأجل بدعتهم، نسأل الله العافية. فإذا البدع تؤول إلى إيش؟ سفك الدم. وكان النبي يحذر منها لأن لها زين في القلب البدع. كيف؟ ألم يقل النبي النار حفت بإيش؟ الشهوات، والبدع طريق النار، كل بدع ضرارة، كل ضرارة في النار. فحينئذ يكون لها زين في القلب، استحسان في النفس. بينما السنة لا تكون كذلك، لأنها طريق للجنة، والجنة حفت بإيش؟ بالمكاره. فسماع الناس البدع وتقحم فيها أكثر. نعم، انظر الناس مثلا يرتمون على ستار الكعبة، كم عشرات يبكون ويرون أن عملهم طيب. ليش يبكي ويتشج ويتحمس هكذا عند مسك ستار الكعبة؟ لأنها بدعة. لم ينقل عن الصحابة أنهم مسكوا إلا إيش؟ إلا الركن اليماني والحجر الأسود والملتزم، كما قال ابن عباس يدعو عنده بين باب الكعبة وبين حجر الأسود. أما يجد يسير أطراف إلى جوانب أخرى الكعبة ويرتمي، فقد قال ابن عباس لم يكن نبيه مسجد إلا ركنين، وكذا الملتزم ذكره. فشوف كيف يبكي ويتحمس. ليش؟ لأن البدعة لها زين في النفس. فإذا سمع القرآن وسماع القرآن سنة لا يبكي، إنما يبكي عند الابتداع. لذلك قال النبي في الخوارج، قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. ليش تحمسون في الصلاة؟ المبتدع هم على طريق من النار، الصلاة تزين لهم حينئذ، وليقتدي الناس بهم، كما قال الأوزاعي إن الله ليلقي على المبتدع البكاء ليقتدى به في بدعته، نسأل الله العافية. أرأيتم ليش النبي حينئذ كان يحذر من البدع في كل خطبة؟ لهذه الأسباب التي تقدمت. فحينئذ البدع طريق إلى تقويض بنيان الدول المسلمة. إذا انتشرت البدع في البلاد المسلمية فسيتهتك بعد زمان التوحيد فيها وستعود خرابا حينئذ. لأن الناس إذا بقوا في البدع والأحزاب والسياسية والجماعات سيتفرقوا، ودين الله واحد. لأن كل من استحسن بدعة كرئيس الإخوان المسلمين حسن البنا، ورئيس جماعة التبليغ اللي هو اسمه إلياس، ورئيس السورية محمد سرور، كل صاحب بدعة له عقد يستحسن بدعته يخالف صاحبه، فسيبقون متفرقين كما قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين، فسيقتل بعضهم بعض ويقع الخلاف في الدين حينئذ، ويتمزق الناس ويقول أمرهم لن يسفك بعضهم دم بعض، نسأل الله العافية. إذن الخلاص كيف؟ الخلاص بالعلم النافع. أولا أن تعرف ما هي البدعة. البدعة ما استحسن أو ما اخترع في الدين مما ليس له أصل كما قال ابن رجب، وتنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية، بدعة إضافية. البدعة الحقيقية ما استحسن في الدين ليس له أصل، كبدعة الجهمية القائلين بنفي صفات رب البرية، يقول الله ليس بسميع ولا عليم ولم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، والله أثبت نفسه الصفات الاستواء، يقول مالك معلوم لغة، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. تقول يستوي الله استواء على العرش يليق بجلاله، ما تقول استواء استعلاء تحرف، أو تقول ينزل ربنا السماء الدنيا تنزل رحمته، يقول ينزل هو نزول حقيقي نعرف لغة ونفوض كيفية نزول الله إليه، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأن السلف ما قالوا كيف ينزل الله، يؤمن له نزول لكن ليس كنزولنا، نثبت معنى الصفة لغة ونفوض كيفيتها إلى الله جل فيه علا. هذه البدعة الحقيقية. البدعة الإضافية ما استحسن في الدين مما له أصل من حيث العموم كالذكر، لكن ليس له أصل مما يضيفه المبتدع، كما مثل الشاطبي بالشيء، مثل بالذكر الجماعي بعد الصلاة. رأيت بعض بلدان الشام إذا انتهوا من الصلاة بصوت جماعي واحد: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، لا إله، مع بعض كلهم مع بعض. قال الشاطبي هذه بدعة، لأن هيئة النشيد الجماعي في الذكر بعد الصلاة لم ترد، فإذا انكرت عليهم قالوا الذكر له أصل بعد الصلاة. قلنا نعم، لكن ليس بهذه الهيئة، كلكم بصوت جماعي واحد على صورة نشيد وأغاني وهزيج، لم يثبت هذا، فهذه تسمى حينئذ بدعة إضافية ومعناها شائك. انظر ابن مسعود أبو موسى الأشعري لما فعل أمامه بدعة إضافية بقي تدبر، رجع للأعلم، لأن فيها زاوية بدعة إضافية حق وهي الذكر، لكن ليس لها حق من فيما اخترعه المبتدع وأضافه إليه من سبب عدد زمان مكان، فإيش يحصل فيها؟ يلتبس أمرها حتى العلماء، فكيف من دونهم؟ فكثير ربما سمعت عالم فاضل يقول عن بدعة إضافية لا بأس بها، اختر هذا العالم الفاضل بإيش؟ بالعموم، ونسي أنه لابد أن يذكر الخصوص والقيد الذي في هذه إيش المسألة، وهذا حينئذ يسمى زلة عالم. فقد قال بعض السلفين هو عمر بن الخطاب، قال يهدم الإسلام ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن. وقال حكيم، قال إياك وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم بلسانه، فقد يفتي عالم ببدعة، الشيطان تكلم بلسانه تكون فتنة للناس. فعلى أهل العدالة حينئذ من أهل العلم أن يبينوا هذه البدعة ولا يقولوا فلان وفلان، ما دام أنها خالفت النبي منهجه أن ينكروا هذه البدعة. فإن كان صاحب سنة فنقول زلة ونحفظ مكانه، وإن كان صاحب بدعة يشق الصف ويخرج عوات الأمر فنبدعه كالنصح العلني ونحو ذلك لولاة الأمور. والنبي أمر بالنصح لولاة الأمر أن يكون سرا، فإذا جاء إنسان ينصح ولاة الأمر علنا فيذكر في تويتر المنكر الفلاني، وليش ولي الأمر ساكت، وليش هذه الآلات الطرب، وليش هذه سنة ولا بدعة؟ بدعة، لأن النبي أمر بنصح ولي الأمر في مجلسه، فإذا أظهر ذلك النصح وحرش الناس عليه يكون على بدعة الخوارج، كما قال النبي في الخوارج: كلاب النار كلاب النار كلاب النار، صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نختم محاضرتنا هذه بهدي السلف في التعامل مع أهل البدع. اعلم لنا الله وإياك أن صاحب البدعة إما أن يكون داعي لها يحسن التفنن في إظهار بدعته والاحتجاج لها والشبه، فهذا عند السلف مبتدع وأمر السلف بهجرته بالإجماع، فقال عمر بن الخطاب لا تجالسوا صبيغ، لأنه كان يأتي ويستشكل أمام الناس آيات ويخترع في طريقة معالجة القرآن وتفسيره وطرح مشكلاته، فهنا أمر عمر بهجره. وكذا الإمام أحمد قال لا تجالسوا الحارث المحاسبي إنه مبتدع، مع أن الإمام أحمد دسوه في مكان في دولاب ليسمع وعظه فبكى من وعظه، لكن أحس وهو عالم أن البدع تخرج بين ثنايا كلامه، فقال لا تجالسوه من باب درء المفاسد مقدم على جنب المصالح والعلم الذي عنده وعند غيره. فأمر الإمام أحمد بهجر هذا المبتدع الذي يسلك البدع من طريق الوعظ والعلم ونحو ذلك، كبدعة السرورية مثلا. فقال الصوفية قال لا تجالسوه إنه مبتدع لا يغركم تنكيس رأسه. وهنا النبي بنفسه حذر من أهل البدع بقوله فيما رواه البخاري من حديث عائشة قال إذا مررتم بالذين إيش يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم لا تجلسوا معهم أولئك الذين سمى الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يأتي الآية ومن لم يحكم أنزل الله فله الكافرون تشابه، يقول كفر حقيقي، أي حاكم يحكم في المحكمة غير أنزل الله كافر نخرج عليه. في البدع انتهاك الأعراض كما سمعنا جماعة التكفير في بعض البلدان العربية يخلي الأم تذهب مثلا بأولادها في الدين المدرسة الروضة أو المدرسة في الصباح، فيأخذ الأم ويخطفها في مزرعة ويزني بها أم من الرجال زعم أنها سبي. إذن البدع تؤول إلى انتهاك الأعراض ولا لا؟ باعتبار أن هذه كفرها القرآن، كفر زوجها الضابط فهي سبي. إذن من خطر البدع أن يستؤول إلى إيش؟ إلى انتهاك الأعراض باسم أنها من السبي لأنها كافرة، القرآن يقول أنها كافرة يتأول تأول خطأ فيزني ببنات الناس ويقول سبي جهاد في سبيل الله، ويجيب له أم من الرجال يزنون في المسكينة يحرمونها من عيالها أيام حتى عادمة تخلص أو يذبحون باسم إيش؟ الجهاد الإسلامي، نعم عياذا بالله، ويعلنون النص على ولي الأمر ويجيبون فتن ومظاهرات باسم كلمة الحق. كلمة الحق يا أخي وبين لي كيف تقال، الشيخ بن باز كان يعرفها، كان عنده ملاحظة على ولي الأمر، كان يذهب إلى مجلسه ويكتب له برقية ما يروح في المنبر أو في تويتر يروح يهيج الناس على الأمر، هذا بدعة وضلالة تؤدي إلى سفك الدماء، نسأل الله العافية. طيب فحينئذ اتفق السلف على ذلك، فقال الحسن البصري لا تجالس أهل الهوى ولا تسمع منهم ولا تناظرهم. وابن سيرين عكوني عالم جاء صاحب بدعة فقال اسمع مني آية، قال ولا ربع آية. الله ولا ربع آية؟ قال نعم. كلام أصحابه يا رجل بيسمع قرآن، قال لو كنت آمن أن يسمعني قرآن فقط سمعت منه، لكن أعرفه ما يصبر على بدعته ينشرها، فإنه سيذكر لي الآية ثم يردفها بتأويل مبتدع فيقع في نفسي فأهلك مثله. فشوف هذا العالم الجليل ما أمن على نفسه أن يسمع البدعة، فكيف الآن بعض الشباب المتحمسين وبعض العامة يذهبون لمواقع البدع يحب استطلاع؟ ما يجوز هذا. الذي يخرجون على الأمر اسمع سعود هذا الخبيث وغيره من هذول الضابط منشق، أنا برتبة عقيدة انشقيت على دولة المملكة، هم دارين عنكم وراءنا يا مسكين، يرعى في المقاهي وينزل قصته كذا مثل الخبل وجالس يطعن في ولاة الأمر أن شقيت عنه، من داري عنه؟ والله الناس يضحكون عليه. أنتم أمثالك المبيض ما المبيض والمسود، نعم هؤلاء كلهم ابتدعوا في دين الله لأن العبادة تشملهم بالبيعة لولي الأمر، فإذا انشقوا عنها وتعبدوا بالانشقاق عنها فقد تعبدوا بالبدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميت جاهلية. قال إذا أتاكم إنسان وأمركم جميعا يريد أن يشق عصاكم يجعلكم تخرجوا على أمركم، يقول أنا منشق، يلا نشق، شق العصا معي، فاقتلوه كائنا من كان صلى الله عليه وسلم. والآن الناس بدل ما يتعاملوا وفق الأحاديث مع أهل البدع يمجدونهم ويضعونهم في خلفياتهم ويثنون عليهم. يقول الإمام أحمد الموقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين، والذي يدافع عن أهل البدع ويحتج لهم بالشبه فيلحق بهم، نسأل الله العافية. قيل الإمام أحمد هناك رجل يكلم أحد من أهل البدع في المسجد يجلس معه، قال كلمه وبين حاله فإن أصر فهجره والحقه يعني به. قال ابن أبي كثير أو غيره إذا رأيت المبتدع مقبل في طريق فخذ طريقا غيره. وقال ابن قدام المقدسي في كتاب النهي عن البدع في كتاب لمعة الاعتقاد عفوا قال ولا يجوز النظر في كتب أهل البدع، كتب سيد قطب اللي هي تفسير القرآن فقد ملأها بالبدع. قال الشيخ ابن باز كتب سيد قطب يجب أن تمزق. ليش؟ كتب في ضمن الآيات اللي في موسى قال وموسى مثال الزعيم المندفع العصب المزاج، هذا أذية لموسى. قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله منه وكان عند الله وجيها. نعم. وقال إن القرآن من صنع الله عياذا بالله. قال إمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، لكن العلماء ما يكفرون بالجهل، فالجهل عندهم مانع من نوع التكفير. وهكذا فيجب أن تقرأ في كتب التفاسير المعتمدة حتى لا تبتدع، تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، مختصر الطبري، مختصر ابن كثير مصباح المنير، تفسير السعدي. لا تقرأ في كتب المبتدعة الذين يؤولون آيات الصفات، حديث آية الصفات فيقولون هل ينظرون ليأتيهم الله، تقول تأتي رحمة بل ينزل الله ويأتي إتيان لك بجلاله حقيقي وينزل قوائم عرشه على الأرض ويحاسب الناس، لكن على وجه يليق بجلاله ليس كمثل شيء هو السميع البصير. وحينئذ ولأن الوقت قد طال أسأل الله أن يميتنا وإياكم على السنة. قال الإمام أحمد السنة، قال الإمام مالك السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق. عباد الله من البدع المعاصرة افتراق الناس على بدع على جماعات وأحزاب. فلان يقول أنا من جماعة التبليغ، وفلان من جماعة الإخوان المسلمين، وفلان يقول من جماعة دواعش، والآخر قال من جماعة محمد سرور. ولا شك أن هذا ابتداع في الدين، لأن الله قال في كتابه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة نعم لست منهم في شيء. ولا تكونوا من المشركين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة كل حزب لديهم فريقون. هل الشيخ ابن باز كان إخواني؟ أجيبون من الإخوان المسلمين يتبع حسن البنا؟ لا. هل كان تبليغي يخرج في سبيل الله؟ لا. هل ابن عثيمين الفوزان كذلك؟ لا. هل أبو بكر الصديق كان تبليغي؟ لا. إخواني؟ لا، يتبع النبي. إذن عليكم باتباع السلف. اتصل رجل من الأرطاوية على الشيخ ابن باز قال عندنا في الحي جماعة تبليغ أحباب يقول تعال معنا تبليغ، إخوان يقول هذا الحاكم وهذا الحاكم ونخرج عليه وننظم نفسنا، المهم إخوان نتبع من؟ وجماعة يقول نتبع السلف بكر عمر، قال خلك مع السلفيين. إذا نتبع السلف عقيدة السلف وهم النبي والصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. سئل الشيخ ابن باز عن جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ الأحباب، هل هي من فرق الخالفة؟ قال نعم هي من فرق الهالكة، جماعة التبليغ والإخوان. يجب حينئذ نتبع ما كان عليه الشيخ ابن باز وابن عثيمين مما اتبعه في الصحابة، الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين. لم يكون أحد منهم صوفي ولا إخواني ولا تبليغي ولا داعشي ولا سروري. طلع الشيخ منه ابن باز على كلام محمد سرور ليتبع الطريقة السورية. محمد سرور انشق على الإخوان المسلمين، والمسلمون جماعة مسلحة سرية تنظم نفسها على الخروج على الأمر، لكن عندهم تهريج ومشايخهم يحطون الكياج. صحيح والله، كل هدفهم تكثير الناس وضحوكات وملاعب صابون وإلى آخر، وغزو الليلي ومراكز صيفية. هذه طريقة الإخوان، يجمعون الناس بالمسرحيات. جاء محمد سرور قال يتبعوكم سفرة الناس، لأن اللي يحب التهريج ما يمكن يفتح دول. ليش ما تظهرون العلم حتى يحبكم ولاة الأمر ويحبونكم المشايخ، ثم تظهرون للناس الخروج على الأمر باسم العلم؟ انشق عن الإخوان المسلمين بهذه البدعة اللي هي أقبح من بدعة الإخوان. اطلع الشيخ بن باز على كتبه، وإذا فيها نظرت في كتب العقيدة، كتاب الشيخ ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب العقيدة الوسطية، كتاب التوحيد شيخ الوهاب، قال رأيت هذه الكتب كتب جفاء لا تصلح لعصرنا. فقال الشيخ بن باز هذه ردة، يجب أن تمزق كتب محمد سرور. إذا احذر الطريقة السرورية والإخوانية والتبليغية، وعليكم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهو سيد البرية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.